أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أو الندب إن كان مندوبا إما بالعارض كالمعادة لئلا ينافي الفرض الأول. كان الكلام في خصوصيات المنوي، قلنا بأن النية لا بد أن تعين خصوصيات المنوي، أنه أداء أو قضاء، أنه وجوب أو استحباب، ونحو ذلك من الخصوصيات التي تميز المنوية عن غيره، تميز هذه العبادة الواجبة عن غيرها. بالأمس ذكرنا أن هذه العبارة وهي ويلزم من ذلك كون النية معينة الفرض، أنه في هذه الكلمة وهي الفرض يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن يراد من الفرض الواجب المتميز عن غيره من الواجبات، ومن هنا قلنا بناء على هذا الاحتمال لا بد أن يكون المراد من الوجوب، يعني الوجوب الغائي. الاحتمال الثاني في هذه الكلمة معينة الفرض، يعني نوع الفرض، أنه ظهر أو ليس بظهر. أما وجوبه استحبابه فهذه الكلمة ساكتة عنه. من هنا فالوجوب والوجوب يكون دالا على ماذا؟ على تعيين الواجب المتميز أو الذي يميز هذا الواجب عن غيره من الواجبات. انتهينا إلى هذه العبارة وهذه الكلمة أو الندب إن كان مندوبا. هذه أو الندب أيضا يوجد فيها احتمالان بتبع الاحتمالين الموجودين في الفرض، يعني إن بنينا أن الفرض مراد منه الواجب المميز فهنا الندب لابد أن نفسره بنحو، وإن كان المراد من الفرض يعني نوع العبادة، نوع الصلاة بغض النظر عن وجوبها واستحبابها، فنميز أو نشرح الندب بنحو آخر. أما بناء على الفرض الأول، يعني أن المراد من الفرض يعني الواجب المميز، بناء على هذا يكون المراد من الندب ما يكون فرضا بالأصل ولكنه يكون ندبا بالعارض. أصله فرض، أصله واجب، ولكنه يكون مستحبا لعارض من قبيل المعادة ثانيا، فإن المعادة ثانيا كل الخصوصيات موجودة فيها إلا خصوصية أن تلك واجبة وهذه ماذا؟ مستحبة. يعني مثلا من أعاد صلاة الظهر ثانية فهنا كل الخصوصيات الموجودة في صلاة الظهر الواجبة موجودة في صلاة الظهر المعادة، ولكن مع فارق واحد وهي أن تلك الصلاة واجبة ومتميزة وهذه مستحبة ومتميزة، وإلا لا فرق آخر بينهما. لو فسرنا الفرض هناك بالواجب المميز، إذن هنا لابد أن نفسر الندب ما يكون مندوبا للعارض. لماذا؟ ما هو وجه الملازمة؟ وجه الملازمة هو هذه النقطة، إن لم نفسر النادب هنا بالفرض الأصلي يعني في أصله فرض وصار ندبا بالعارض، بل فسرنا النادب بما هو أعم للعارض أو الأصل، لو فسرناها الشكل عند ذلك هذا الندب لا يبقى في كلام الماتن ما يدل على ما يميزه عن غيره. نحن في الواجب نحتاج إلى تمييز أو لا نحتاج إلى تمييز؟ لا نكتفي أن نقول أن هذه الصلاة واجبة، لا بد أن نقول صلاة الظهر الواجبة. فإذا نحتاج إلى التمييز أولا، ونحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان الوجوب والاستحباب ثانيا. إذا فسرنا الندب هنا بمعنى أعم، يعني ما كان مندوبا لعارض وإن كان فرضا بالأصل، أو ما كان مندوبا لا لعارض يعني بالأصل كان من المستحبات، خب تمييز المستحب عن غيره من المستحبات يوجد في كلام الماتن أو لا يوجد في كلام الماتن؟ لا يوجد في كلام الماتن. ونحن كما نحتاج إلى تمييز الواجب نحتاج إلى ماذا؟ إلى تمييز المستحب. نحن لا نكتفي في الصلاة المستحبة أن نقول ماذا؟ هذه مستحبة، فإذا هي زيارة صلاة زيارة مستحبة، إذا هي للتحية لابد أن نقول صلاة تحية مستحبة ونحو ذلك. فإذا قلنا أن الندب ما كان ندبا بالعارض يعني بالأصل هو ماذا؟ فرض فمتميز، فالندب فقط نذكر أنه مستحب، أما تميزه فهو بالأصل متميز عن غيره. فلهذا إذا قلنا أن المراد من الفرض يعني الواجب المميز، فهنا لابد أن نقول أن المراد من الندب يعني ما يكون ندبا بالعارض. خب تميزه محفوظ هنا لو مو محفوظ؟ نعم تميزه محفوظ هنا، لأنه ندب بالعارض يعني بالأصل هو ماذا؟ فرض، والفرض متميز. فإذا ما قلنا أن المراد من الفرض هنا يعني الواجب المميز، فلا بد أن نفسر الندب يعني ما يكون مندوبا للعارض، لا أنه يكون مندوبا أعم من أن يكون لعارض أو أن يكون في الأصل هو من المستحبات. هذا بناء على الاحتمال الأول. وأما بناء على الاحتمال الثاني، وهو أن نقول أن المراد من الفرض يعني النوع، التفتوا جيدا، معينة الفرض يعني النوع. هسه هذا النوع يكون صلاة واجبة أو يكون صلاة ماذا؟ مستحبة. إذن ما هو المراد من الندب؟ يا ندب هذا الأعم من أن يكون مستحبا لعارض أو أن يكون مستحبا للأصل، لأنه التعيين والتمييز أين ذكرناه؟ في كلمة الفرض، لأنه قلنا أن المراد من الفرض يعني ماذا؟ المراد من الفرض إشارة إلى نوع الصلاة. فإذا كان إشارة إلى نوع الصلاة إذن نحتاج إلى أن نذكر أنها واجبة أو مستحبة، لأن نوع الصلاة ذكره الماتن في قوله معينة الفرض. إذن هنا كلمة الندب تكون للأعم مما يكون مندوبا بالعارض ومما يكون مندوبا بالأصل. إن شاء الله اتضح المطلب للإخوة بنحو الإجمال أشير إليه مرة أخرى، وهو أنه بناء على الاحتمال الأول فإن المراد من الندب ما يكون مندوبا لعارض وإن كان فرضا بالأصل. بناء على الاحتمال الثاني يكون المراد من الندب ما يكون أعم من المندوب لعارض أو المندوب بالأصل. قال: أو الندب إن كان مندوبا. هسا المندوب فيه صورتان، إما مندوب بالعارض وإن كان بالأصل هو ماذا؟ فرض واجب، كالمعادة لألا ينافي الفرض الأول. هذا الاحتمال الأول، أن المراد من الفرض هو ماذا؟ الواجب المميز، لأنه لو ذكرنا ذاك يكون مناف له بالنحو الذي بيناه. لألا ينافي الفرض الأول، فإن قلت قب كيف يصدق على الفرض أنه مندوب؟ يقول إذ يكفي في إطلاق الفرض على المندوب حينئذ كونه كذلك بالأصل وإن كان بالعارض صار مندوبان. أو ما هو؟ قال إما المندوب بالعارض أو أن المراد ما هو مندوب أعم من أن يكون بالعارض أو أن يكون بالأصل، أو ما هو أعم، هذه النقطة في غير محلها، أو ما هو أعم. عند ذلك لابد أن نفسر الفرض بأي نحو؟ بأن يراد بالفرض أولا ما هو أعم من الواجب، يعني أن الفرض إشارة إلى نوع الصلاة أعم من أن يكون الصلاة واجبة أو غير واجبة. بأن يراد بالفرض أولا ما هو أعم من الواجب كما ذكر في الاحتمال عندما قال مع احتمال أن يريد به الواجب المميز. تذكرون بالأمس قلنا مع احتمال أن يريد بالوجوب الواجب المميز، هذا الاحتمال الثاني كان، فلهذا فسرنا الفرض ماذا؟ إلى نوع الصلاة، إشارة إلى نوع الصلاة كما ذكر في الاحتمال، وهذا قرينة أخرى علي. خب هنا سؤال، المراد من المندوب ما هو مندوب بالعارض لو ما هو مندوب أعم من أن يكون بالعارض أو بالأصل؟ يقول من الواضح أن مراد المصنف ما هو مندوب بالعارض وبالأصل، إذن لابد أن نفسر الفرض بأي تفسير؟ بالتفسير الأول أو بالتفسير الثاني؟ يقول لابد أن نفسره بالتفسير الثاني. لماذا؟ باعتبار أنه لا ينسجم مع هذا التعميم، فلهذا يقول وهذا قرينة أخرى علي، أي على ما ذكر في الاحتمال. وهذه الأمور كلها، طبعا فقهاؤنا المعاصرون لا يقولون بهذا، لعله وإن كان يوجد خلاف المسألة، ولكنه جملة منهم يقولون أنه يكفي أن تنوي الصلاة، تقول هذه صلاة الظهر، أما هي واجبة مستحبة قضاء أداء ونحو ذلك هذا كله لا نحتاج إليه، يجب أن تنوي أن هذه الصلاة صلاة الفجر صلاة الصبح، فسواجبة مستحبة أو أنه أداء أو قضاء هذه الخصوصيات كلها لا نحتاج إليها. طبعا عندما أقول يجب أن تنوي أو أن تذكر اسم الصلاة أعم من أن يكون يوجد هناك مشارك لها في الاسم وفي النوعية أو لا يكون لها مشارك في ذلك. وهذه الأمور التي ذكرناها من ذكر الفرض والأداء والقضاء والوجوب والندب، وهذه الأمور كلها مميزات للفعل المنوي لا أنها مأخوذة في النية، فإن النية أمر بسيط قلبي ولا يمكن أن يتركب من مثل هذه الأمور. نعم ما تتعلق به النية فإنه فيه هذه الخصوصيات. وهذه الأمور كلها مميزات للفعل المنوي لا أنها أجزاء للنية. لماذا؟ يقول لأن النية أمر واحد بسيط وهو أمر قلبي وهو القصد إلى الفعل، وإنما التركيب في متعلق هذا الأمر الواحد البسيط، وإنما التركيب في متعلقه ومعروضه وهو الصلاة الواجبة، إنما ذكرها هو ضمير باعتبار أنه يعود على مرجعه وهو المتعلق أو القاصد، وهو الصلاة الواجبة أو الصلاة المندوبة المؤدات أو المقضات، يعني التي تؤدى قضاءً. هسه ارجعوا معي الى عبارة الماتن مرة اخرى. قال: والنية معينة الفرض والاداء والقضاء والوجوب او الندب. هذه كانت عبارة الماتن بعد التي شرحناها. يقول: هذه الخصوصيات التي ذكرناها معينة الفرض، الاداء، القضاء، هذه ثلاثة، ثم قال الوجوب الندب. يقول: وعلى اعتبار الوجوب المعلل يكون آخر المميزات هو الوجوب. يعني ماذا؟ يعني إذا قلنا أن هذا الوجوب يراد منه الوجوب الغائي، وأن هذا الاستحباب يراد منه ماذا؟ الاستحباب الغائي، إذن آخر خصوصيات المنوي هي ماذا؟ هي الأداء والقضاء وبيان الفرض، هذه الثلاثة. أما على التفسير الآخر في الوجوب فإنه كلها تكون خصوصيات ماذا؟ المنوي، ومنها الوجوب والنادب. وبعبارة أخرى، أن المنوي تارة نقول له خصوصيات خمس، وأخرى نقول له خصوصيات ثلاث. إن فسرنا الوجوب بالمعنى الأول، يعني الوجوب الغائي، فخصوصيات المنوي ثلاث، وهي معينة الفرض، قضاء وأداء. وإن فسرنا الوجوب بالمعنى الثاني وهو الواجب المميز، فتكون من خصوصيات المنوي، لأن المنوي أيضا من خصوصياته ماذا؟ أن تنوي أنه واجب أو أنه مستحبون. فلهذا العبارة التفتوا إليها، قال: وعلى اعتبار الوجوب المعلل، يعني قلنا أن الوجوب، أن المراد من الوجوب يعني هو الوجوب الغائي، يكون آخر المميزات للمنوي هو الوجوب، بعد ذلك لا يكون داخلا في مميزات الوجوب. طبعا هذه كلها أبحاث خارج عن محل الكلام، ولكنه خب باعتبار الكتاب لابد نقرأه، وإلا هذه الأبحاث أنتم عندما تنظرون إلى الرسائل العملية أو ما هو قريب منها بعد هذه الأبحاث لا تدخل، لأنه أبحاث دقيقة عقلية، وجملة منها أبحاث كلامية مرتبطة بعلم الكلام ولا علاقة لها بعلم الفقه. قال: ويكون قصده لوجوبه. الآن أشار إليه الشهيد. خب لماذا نقول أنه يجب أن نقصد الفعل أنه واجب أو مندوب؟ لماذا؟ أساسا يوجد عندنا دليل يقول بأنه إذا أردتم أن تأتوا بالصلاة الواجبة لابد أن تنوي أني أأتي بالصلاة لوجوبها، أو لا يحتاج أن تنوي ذلك. أنت تأتي بصلاة الظهر، ولكن هل يحتاج في النية أن تنوي إنما أفعل هذه الصلاة لأنها واجبة؟ أيضا هذا تنويه أو لا يجب ذلك؟ هذا الذي تقرؤوه بأنه قصد الوجه واجب أو ليس بواجب، قصد التمييز بيان أنه هذا واجب أو مستحب. قصد الوجه ما هو؟ قصد الوجه أن تقول أنا لماذا أفعل هذا الواجب. أخر أنت دا تفعل الواجب أو لا تفعل الواجب؟ لماذا تفعل الواجب؟ ما هو وجه فعل الواجب؟ لماذا؟ هذا يسمى بقصد الوجه. قصد الوجه واجب في النية أو ليس واجبا في النية؟ أنت تقول أصلي صلاة الظهر أربعة ركعات، صلاة الظهر الواجبة. خب لو سألك سائل، خب صحيح واجب، ولكنه لماذا تمتثل الواجب؟ تقول ماذا؟ ها؟ هسه هنا توجد وجوه متعددة. وجه يقول هذا الواجب أمتثله لوجوبه في ذمتي، هذا المستحب أمتثله لأنه مستحب ورد في ذمتي. خب هنا السؤال لا ينقطع، خب هذا الوجوب لماذا أنت ترى لا بد أن يمتثل؟ وجه امتثال الوجوب ما هو؟ وجه امتثال الوجوب في علم الكلام قالوا لأنه شكر المنعم واجب. أنت لماذا تطيع الله سبحانه وتعالى؟ الله يقول لك: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. لماذا يأمرك العقل بأنه إذن يجب عليك أن تقيم الصلاة؟ لماذا؟ وبعبارة أخرى، هل العقل يحكم بوجوب الطاعة لله أو لا يحكم بوجوب الطاعة له؟ يحكم. لماذا يحكم؟ ما هو الواجه في حكم العاقل بوجوب الطاعة وبوجود حق الطاعة لله سبحانه وتعالى؟ هنا نظريات مختلفة. نظرية تقول أن المنشأ في ذلك أن العاقل يرى أن الله منعم على الإنسان، فإذا كان منعما يجب طاعة أو شكر المنعم، وشكر المنعم يكون بطاعة أوامره والانتهاء عن نواهيه، وهذا ما يسمى بشكر المنعم واجب. نظرية تقول بقاعدة اللطف المذكورة في علم الكلام، وهي أن الله سبحانه وتعالى عندما تلطف وبعث إلينا أنبياءه وأولياءه ليبلغونا ما يوصلنا إلى السعادة، إذن مقتضى العقل ماذا؟ أن نطيع ما يقولون أو أن نرفض ماذا ما يقولون؟ هو أن نطيع، وهذه قاعدة اللطف. نظر ثالث ورابع وخامس وأوجه كثيرة ذكرت في علم الكلام لبيان منشأ أن العاقل يحكم بإطاعة الوجوب الصادر من الله سبحانه وتعالى. فلهذا التفتوا جيدا للعبارة، ويكون قصده، هذا قصده يعني قصد المكلف للواجب، يعني لماذا يجب على المكلف أن يقصد أن هذا الفعل واجب أو ليس بواجب، ما هو الدليل على ذلك؟ ويكون قصد المكلف للواجب لوجوبه لأنه واجب. هذا القصد تعلمون أين منشأه؟ منشأه إشارة إلى ما يقوله المتكلمون من أنه يجب فعل الواجب لوجوبه، أو يجب فعل أو لندبه، يعني إنما يؤتى بالفعل لأنه مندوب، إنما يؤتى بالفعل لأنه واجب، إما لهذا أو لوجههما، يعني لوجه الوجوب ولوجه الندب. ما هو وجه الوجوب ووجه الندب؟ نحن لماذا يجب علينا أن نمتثل الوجوب ويستحب لنا أن نمتثل المستحب؟ يقول لأنه من الشكر، شكر المنعم واجب، أو لأنه من اللطف، أو لأن الله أمر، والعاقل يحكم أن الله إذا كان هو الآمر فلا بد أن يطيع المخلوق، إذا كان الخالق هو الآمر فلا بد أن يطيع المخلوق. هذا الوجه الثالث. أو المركب منها ملاكه الشكر واللطف والآمر، أو من بعضها، مركب من بعض هذه الأمور على اختلاف الآراء في علم الكلام في المسألة. طب شيخنا أنتم ماذا تقولون؟ هذه صحيح، لا بد للإنسان أن ينوي ذلك في النية، يقول أنا إنما أأتي بهذه الصلاة باعتباري أنها واجبة، ووجه الوجوب هو شكر المنعم. يقول ووجوب ذلك أمر مرغوب عن، لا يجب ذلك، وهذا معنى قولهم أن قصد الوجه لا يجب في النية. أنت يجب عليك أن تأتي بصلاة الظهر، أما لماذا يجب عليك أن تنوي تأتي بصلاة الظهر؟ تنوي في نيتك لماذا أأتي به؟ بعد هذا لا يجب. فلهذا يقول ووجوب ذلك أمر مرغوب عنه إذ لم يحققه المحققون. المحققون ما استطاعوا أن يصلوا إلى ذلك، فكيف يكلف به، أي بهذا الوجوب، غير المحققين؟ والأمر سهل، لأن هذه مطالب مرتبطة بعلم الكلام، ونحن في الصلاة إنما يجب علينا أن ننوي أن هذه أي صلاة. ثم ويشترط في النية أيضا أن تكون فيها قرب إلى الله، يعني أن تأتي بهذا الفعل، وداعيك على الإتيان بهذا الفعل ما هو؟ هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال والقربة، يعني يشترط في النية أن تكون نية التقرب إلى الله، الإخلاص في النية، وهي أي القربة وهي غاية الفعل المتعبد به، غاية هذا الفعل الحقيقية هي أن تتقرب إلى الله بهذا الفعل. وهذا القرب وهو قرب الشرف لا الزمان والمكان لتنزهه تعالى عن الزمان والمكان. خب لماذا آثر القرباء؟ قال يشترط في النية القرباء، ولم يقل يشترط في النية أن تكون النية لله. لماذا قال النية يشترط فيها القربة؟ قال وآثرها أي القربة لورودها كثيرا في الكتاب والسنة، ولو جعلها لله تعالى، يعني قال النية لا بد أن تكون لله، أيضا كان كافيا. وقد تلخص من ذلك أن المعتبر في النية أن يحضر بباله مثلا صلاة الظهر الواجبة المؤدات، هذه الخصوصيات التي أخذناها ماذا في المنوي، لا بد أن يحضر بباله أنها صلاة الظهر، هذا معينة الفرض، الواجبة هذا معينة ماذا، أنها واجبة وليست مستحبة، المؤدات في قبال القضاء. ويقصد فعل الصلاة لله تعالى، وهذا أمر سهل بعد، لا يحتاج إلى هذه التعسفات والتكلفات التي ذكرناها. وهذا أمر سهل وتكليف يسير، قل أن ينفك عن ذهن المكلف عند إرادته للصلاة. أساسا هذه الأمور بنحو حتى لو أراد الإنسان أن لا يأتي لا يحضرها في ذهنه لا يستطيع، مو أنه يحتاج إلى أن يحضرها في ذهنه. خب الإنسان عندما يريد أن يقف إلى الصلاة مسلما يتذكر أن هذه الصلاة هي صلاة الصبح، وأنها الواجب عليه، وأنها التي يؤديها فريضة ويؤديها أداء. فلهذا لو كلف بأنه لا تستحضر لا تحضر هذه المميزات على ذهنك لعله لا يكون قادرا عليها. لماذا؟ لأنه عموما الملتفت إلى الصلاة خب يلتفت إلى مميزات الصلاة، أنها واجبة أو مستحبة، أنها أداء أو أنها قضاء، أنها صبح أو أنها ظهر ونحو ذلك. قال قل أن ينفك عن ذهن المكلف عند إرادته للصلاة، وكذا غير الصلاة وتجشمها، تكلفها بمشقة وتجشمها زيادة على ذلك وسواس شيطاني، قد أمرنا بالاستعاذة من الوسواس والبعد من الوسواس الشيطاني، طبعا قد أمرنا بالاستعاذة منه والبعد عن. هذا تمام الكلام في النية. إلى هنا نحن بعد كنا في مقدمات الصلاة، بعد لم ندخل إلى الصلاة، لأن أول أجزاء الصلاة يبدأ ماذا؟ بالتكبير، فإن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذن أول أجزاء الصلاة ليست النية، وإنما أول أجزاء الصلاة تكبيرة الإحرام. خب لماذا نسبت إلى الإحرام؟ يقول باعتبار أن التكبيرة إذا جاءت حرمت ما كان حلالا قبلها، كان يحل له قبل ذلك أن يأكل، الآن لا يحق له ذلك، كان يحل له أن يتكلم، الآن لا يحق له ذلك. إذن جملة من الأمور التي كانت تحل له قبل التكبيرة الآن صارت محرمة عليه بعد التكبيرة، فسميت هذه التكبيرة بتكبيرة الإحرام، لأنها تحرم ما كان محللا عليه قبل التكبيرة. خب يكفي فيها أي لغة؟ يقول لا يشترط أن يكون باللغة العربية. خب ما هو الدليل على ذلك شيخنا؟ يقول الدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يكبر بالعربية، ونحن أمرنا أن نتأسى به ولكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن الدليل على ذلك هو أن الرسول كبر بالعربية باللغة العربية، وحيث أننا أمرنا أن نقتدي ونتأسى به، إذن نؤمر بهذا بأن نقول التكبير ماذا؟ بالعربية. هذا الاستدلال تام ولا غير تام؟ لماذا؟ جيد، يعني انتو هالشكل قولوا بانه شنو الدليل على ان الرسول لو كان قد نزل في قوم فرس وكان يتكلم الفارسية لعله كان يكبر ماذا؟ بالفارسية. ولكن هذا مو كافي، نقول لا، لعله حتى لو نزل في اي بلد وفي اي قوم كان يكبر بالعربي، هذا مو كافي. بعد اكو اشكال اخر بلي احسنتم مرارا، نحن مرارا ذكرنا في علم الأصول، ذكرنا قلنا نحن أمرنا بأن نتأسى بالرسول ونقتدي به، ولكن هذا الفعل لا بد أن نعرف أنه وقع على الوجوب أو على الاستحباب حتى نقتدي به أو لا. نحن رأينا أن الرسول يكبر بالعربية، ولكن كبر بالعربية كان واجبا أو مستحبا؟ الفعل لا لسان له حتى يقول إنما كبرت لأنه واجب. نعم نستطيع أن نثبت استحبابه، أما أن نقول هو الواجب لا دليل على ذلك. نعم إذا تشخص لنا أن النبي كبر على نحو الوجوب لا على نحو الاستحباب، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، ماذا تقول؟ تقول الآن تأسى برسول الله، رسول الله كان يأتي به على نحو الوجوب، أنتم لابد أن تأتي به ماذا؟ على نحو الوجوب. أما إذا كان الفعل لا لسان له، صامت لا يقول لي أنا أتيت بالفعل على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب، خب أنا لا أستطيع أن أقول بأن الأمر بالتأسي يقتضي الإتيان به على نحو الوجوب. وهذا طبعا مو هنا فقط، في كل الموارد التي صدر فيها فعل من الرسول نحن لا نستطيع أن نتمسك ولكم في رسول الله أسوة حسنة، نقول إذن لا بد من الاتيان بذلك الفعل. الرسول صلى في مكان، افترضوا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان قد صلى في مكان، ولكن لا نعلم أنه صلى تلك الصلاة على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب، هل يمكن أن يقول دليل التأسية يقول بأنه إذن يجب الإتيان بتلك الصلاة؟ لا يستطيع أن يقول. لماذا؟ لأنه لعل النبي صلىها على نحو الاستحباب، إذن التأسي يقتضي ماذا؟ أن أتي بها على نحو الوجوب وعلى نحو الاستحباب، على نحو الاستحباب. وحيث أن الفعل صامت لا لسان له، إذن دليل التأسي لا يقول يجب الإتيان بالفعل أو لا، أنه لا يجب الإتيان بالفعل. نعم أنا أستطيع أن أكتشف من فعله أنه ليس بحرام فقط، أقول عندما كبر بالعربية فإن التكبير بالعربية مو حرام، وإلا لو كان حرام لما كبر رسول الله لأنه معصوم، هذا المقدار أستطيع، أما أكثر من ذلك فلا أستطيع. قال وتكبيرة الإحرام نسبت إليه، أي إلى الإحرام، نسبت التكبيرة إلى الإحرام لأن بها أي بالتكبيرة يحصل الدخول في الصلاة ويحرم ما كان محللا قبل التكبيرة من الكلام وغير الكلام، ويجب التلفظ بالتكبيرة باللفظ المشهور بالعربية الله أكبر، طبعا لا أن توصل بشيء ولا أن يوصل بها شيء، مو أنه أنت تقرأ فد جملة قبلها ثم هذه الألف الموجودة في الله تجعلها ألف وصلية وتربطها بالجملة السابقة، هذا غير تام. تأسيا بصاحب الشرع الذي كان يكبر باللغة العربية، ولكن هذا لا يثبت الوجوب، وجوب التكبير باللغة العربية، ونحن نريد أن نثبت أن اللغة العربية واجبة في التكبير. تأسيا بصاحب الشرع عليه الصلاة والسلام حيث فعل كذلك، يعني فعل بالعربية وأمرنا بالتأسي به، نحن بلي فعل بالعربية ونحن هم أيضا أمرنا بالتأسي به، ولكن لا نعلم أنه جاء بالفعل على نحو الوجوب أو جاء بالفعل على نحو الاستحباب، فلا نستطيع أن نقول إذا لابد من الإتيان بتكبيرة الإحرام بالنحو العربي وباللغة العربية. وكذا تعتبر العربية في سائر الأذكار الواجبة، أما الأذكار المندوبة في الصلاة فيمكن أن تكون بالعربية وبغير العربية، أما المندوبة فيصح بها أي بالعربية وبغير العربية. يعني أنت في الصلاة إذا كان هناك ذكر مندوب تستطيع أن تقرأه بالعربية وبغير العربية على فتوى الشهيد الأول، وإذا أجزنا تقليل الميت ابتداء خب بعد هنا يحق للإنسان أن يقلد الآن الشهيد الأول في المسألة. أما المندوبة فيصح بالعربية وبغير العربية في أشهر القولين، وفي القول المقابل ماذا؟ أنه لا، الواجب والمندوبة لابد أن تكون بالعربية، هذا مع القدرة على العربية. أما مع العجز وضيق الوقت عن التعلم فيأتي بها أي بالتكبيرة حسب ما يعرفه من اللغات. طبعا الشهيد الأول بسرعة انتقل إلى اللغات الأخرى، وإلا كثير من الفقهاء لا يقبل ذلك، يقول لا بد أن يتأخر إلى أن يتعلم، وإن لم يستطع ذلك فلا بد أن يلقن، وإن لم يستطع ذلك فمراتب كثيرة إلى أن نصل إلى مرتبة أنه يكبر بغير اللغة العربية. قال فيأتي بالتكبيرة حسب ما يعرفه من اللغات، فإن تعدد أي أن اللغات حسب، فإن تعدد ما يعرفه من اللغات، هذه فإن تعدد يعني تعدد ما يعرفه من اللغات، تخير يعرف اللغة الإنجليزية والفرنسية والهندية مثلا، خب هذه اللغات الثلاث أي يأتي بها؟ يقول تخير ولكن مراعيا ما اشتملت عليه من المعنى. هذا المعنى وين محفوظ في هذه اللغات بنحو أحسن؟ وبعبارة أخرى أن تلك اللغة أي منها أقرب إلى هذا المعنى فيما يقابلها لابد أن يذهب إلى تلك اللغة، ومن المعنى الأفضلية، يعني عندما يترجمها بلغة أخرى لابد أن يحافظ على أكبر الذي هي صيغة أفعال التي تدل على الأفضلية، هذه الصيغة لابد أن يتحفظ عليها، ولا يكفي إذا أراد أن يترجمها إلى الفارسية أن يقول الله خدا بزرگ است، هذا مو كافي، بزرگتر است لابد يقول حتى انه يتحفظ على صيغة افضل. فان تعدد ملي بزرگ است هذا كبير، بزرگتر است هذا يصير اكبر، فلا بد ان يتحفظ على صيغة افضل، على صيغة افعال، هذه الصيغة لابد ان يتحفظ عليها في اللغة المقابلة. فإن تعدد تخير مراعيا ما اشتملت عليه من المعنى، ومن المعنى ماذا؟ التحفظ على صيغة الأفضلية. ثم وتجب المقارنة للنية، يعني أن النية والتكبيرة لابد أن يكون أحدهما مقارنا للآخر، يعني حين التكبيرة لابد أن يكون ملتفتا إلى النية ومستحضرا لذلك الفعل بخصوصيات المنوي التي ذكرناها، فلو كان غافلا هل تكون التكبيرة صحيحة؟ فلو كانت النية ارتكازا موجودة ولكنه مو ملتفت إليها هل تكون التكبيرة صحيحة؟ بناء على هذا القول لا تكون صحيحة. الإخوة إذا يتذكرون نحن قلنا أنه المطلب تارة يكون ملتفت إليه وأخرى يكون غير ملتفت إليه، ولكنه مركوز ماذا؟ في الذهن. خب هل يشترط في التكبيرة أن تكون النية وخصوصيات المنوي ملتفت إليها حين التكبيرة أو لا يشترط ذلك؟ يقول الماتن وبتبع له الشارح لابد أن يكون ملتفت إليها حين التكبيرة، ولكن جملة من الفقهاء يقولون، جملة من الفقهاء المعاصرين أيضا يقولون لا، يكفي تلك النية الارتكازية، يعني لو سئل لاستطاع أن يجيب وإن لم يكن ملتفتا حين التكبيرة. يعني الإنسان حين الغسل لو سئل ماذا تفعل يقول أغتسل، وإن لم يكن ملتفتا إلى أنه ماذا يغتسل. لو سأل شخص إنسان ماذا تفعل يقول أريد أن أصلي صلاة الظهر، وإن لم يكن عندما رفع يديه ليقول الله أكبر لم يكن ملتفت التفاتا تفصيليا إلى النية والمنوي وخصوصيات المنوي. هنا نقول، يقول الماتن وبتبعا له الشارح، يقول بأنه لا بد أن تكون النية وخصوصيات المنوي ملتفت إليها تفصيلا حين تكبيرة الإحرام، وهذا معنى المقارنة للنية، أن تكون التكبيرة مقارنة للنية، مو النية الارتكازية بل النية الملتفت إليها تفصيلا. قال وتجب المقارنة للنية بحيث يكبر عند حضور القصد المذكور، عند حضور ذلك القصد بالبال، يعني ملتفت إليه مو أنه مغفول عنه وإن كان موجودا في الارتكاز، من غير أن يتخلل بين النية والتكبير زمان وإن قل ذلك الزمان على المشهور بين الفقهاء. وفي قبال المشهور ماذا؟ أنه لا تجب المقارنة، أن النية حتى لو كان مغفول عنها حين التكبيرة ولكن كانت موجودة ارتكازا بنحو لو سئل ذلك الإنسان لأجاب مباشرة أيضا تكون كافية تلك النية. والمعتبر، خب سؤال آخر، نحن عندما نقول لا بد من المقارنة بين التكبيرة والنية يكفي المقارنة بين النية وأول جزء من التكبيرة، أو لا بد من المقارنة بين النية وتمام التكبيرة؟ يقول هنا يوجد قولان، قول يقول بأنه تكفي النية مقارنة لأول جزء من التكبيرة، وقول يقول لا بد أن يستمر إلى آخر التكبيرة، يعني هذا الاستحضار للنية وخصوصيات المنوي لا بد أن تكون في البال وملتفت إليها إلى أن ينتهي من رأي الله أكبر. والمعتبر حضور القصد عند أول جزء من التكبير، وهو المفهوم، يعني وهو الذي نفهمه، مو المراد مفهوم يعني المفهوم الاصطلاحي في علم الأصول، ها، وهو المفهوم يعني وهو الذي نفهمه من المقارنة بينهما في عبارة المصنف، لكن المصنف في غير هذا الكتاب اعتبر استمراره، يعني اعتبر استمرار حضور القصد التي هي النية، اعتبر استمراره إلى آخر التكبير إلا مع العسر. ولكن الشارح يقول والقول الأول أقوى، وهو تكفي المقارنة في أول جزء من التكبير. ثم واستدامة حكمها، التفتوا جيدا، خب هنا ماذا تقولون؟ أن النية لابد أيضا تكون ملتفت إليها في كل أجزاء الصلاة، يعني في القراءة كما في أول جزء من التكبيرة لابد أن يكون ملتفت إلى النية، في الركوع في السجود. وبعبارة أخرى، هذه النية التي قلنا لابد أن تكون موجودة مقارنة لأول جزء من التكبير، هل لابد أن تكون في كل أجزاء الصلاة إلى التسليم أو لا يشترط ذلك؟ يقول لا، بعد لا نشترط ذلك، يكفي وجود حكمها. شنو معنى يكفي وجود حكمها؟ يعني ذلك المعنى الارتكازي لابد أن يكون محفوظا، ذلك المعنى الذي ذكرناه، وهو أنه وإن لم يكن ملتفت إليه ولكن له لو سئل يستطيع أن يقول أنا أصلي صلاة الظهر الكذا الكذا مع الخصوصيات والمميزات التي ذكرناها لك، وبشرط ألا يفعل أو ألا ينوي ما يخالف تلك النية، يعني بشرط ألا يصدر منه قطع أو قاطع، قطع
بأن ينوي خلاف ما نواه أولا، قاطع بأن يفعل ما هو خلاف الصلاة. فلهذا إذا واجد في بعض الرسائل العملية في باب الصوم يقول لابد يشترط في صحة الصوم ألا ينوي القطع ولا القاطع. القاطع أن ينوي قطع الصلاة، ينوي الإفطار وإن لم يأكل شيئا ولكن ينوي الإفطار، هذا يبطل الصوم، لأنه هو لابد أن ينوي الإمساك من أول الفجر إلى ماذا؟ إلى الغروب. فإذا نوى عدم الإمساك نوى الإفطار فقد قطع النية، والنية لابد أن تكون موجودة. هذا القاطع. القاطع ما هو؟ هو أن ينوي أن يأكل، مو أن ينوي أن يقطع الصوم. أن ينوي أن يأكل، والأكل قطع للصوم لو قاطع للصوم، قاطع للصوم. استدامة حكم النية معناه ألا ينوي لا قطع الصلاة وألا ينوي القاطع في الصلاة، ألا ينوي ما يخالف النية الأولى وألا ينوي فعلا ينافي تلك الصلاة. لأننا قلنا أن الفعل الكثير ينافي الصلاة ولا ينافي الصلاة، ينافي الصلاة. إذن لابد ألا ينافي، ألا ينوي فعلا ينافي الصلاة. قال واستدامة حكمها أي النية. بمعنى ما معنى استدامة الحكم؟ قال بمعنى ألا يحدث نية تنافيها، إما تنافي الصلاة وإما تنافي تلك النية الأولى. ألا يحدث نية تنافيها يعني تنافي الصلاة، أو تنافيها يعني تنافي النية الأولى التي دخل على أساسها إلى الصلاة، ولو في بعض مميزات المنوي. من مميزات المنوي ماذا كانت؟ الوجوب. خب هو في وسط الصلاة ينوي بهذه الصلاة الاستحباب، مبطل للصلاة. من مميزات المنوي ما هي؟ الأداء. هو في وسط الصلاة ينوي أنها ماذا؟ قضاء، هذا مبطل للصلاة. إلا في موارد العدول، لكن في موارد العدول عدول فيه استثناء، لأن ليس بحثنا في موارد العدول. إذن لابد أن تكون النية حكمها مستمر إلى الآخر. ستفهمون بأنه الإنسان إذا أراد أن يصلي فد ركعتين صلاة لابد كم حكم يعرف حتى يصلي ركعتين صلاة صحيحة. هسه بعدنا أول الصلاة ها؟ فلهذا تجدون أنه الشهيد الأول يكتب الألفية، ألف واجب أكو في الصلاة يعدده ها؟ في كتاب الألفية يعدد ألف واجب في الصلاة، وفي كتاب النفلية يعدد 3000 مستحب للصلاة، 3000 مستحب للصلاة. وهي المعروفة أن للصلاة 4000 حد، 1000 حد منها واجب و3000 حد منها مستحب. أسب بالله عليك، واحد يقدر يصلي فد ركعتين لله في 4000 حد؟ مو 4000 حد، 1000 حد، مو 1000 حد، 100 حد. فلهذا لابد الإخوة يلتفتون جيدا، إذا كنا نرجو الجنة اطمئنوا ليس بأعمالنا، فإن أعمالنا لا تدخلنا الجنة قطعا. هذه الأعمال مو موصلة إلى الجنة، هاي الأعمال اللي احنا نعرفها. نعم فضل الله، رحمة الله، شفاعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، الموالاة لهم، وإلا نحن لسنا من شيعتهم، وإلا شيعتهم في الروايات لهم خصوصيات الإنسان عندما يقرأها يرى بل يجزم أنه ليس من شيعته، مو أنه يشك أنه من شيعتهم أو لا، بل يجزم أنه ليس من شيعتهم. لأنهم هم ذكروا مواصفات شيعتهم في الروايات ها، أن شيعتنا من هم. إذن الإنسان أولا وأخيرا يعتمد على فضل الله سبحانه وتعالى، لعله الفضل الإلهي والرحمة الإلهية تشمله فيكون من أهل الجنة. أما الاعتماد على أعمالنا، خب أنا الآن طبعا أنا أقول إن هذا المطلب، لأنه الإنسان في بعض الأحيان يأخذه العجب، خصوصا إذا لم تصدر منه فد مدة معينة معصية يلتفت إليها. الإنسان في كثير من الأحيان هو غاص في المعصية إلى أذنيه ولكنه غير ملتفت. يتصور خب أنا ماذا أسوي في الشيء خلاف، يأخذه العجب عندما يرى أنه ما تصدر منه معصية، يأخذه العجب لأنه خوب الحمد لله رب العالمين إحنا وضعنا شوية صاير زين، لابد الإخوة لعله مر عليهم على أنفسهم هكذا خاطرات بعض الأحيان نخوب الحمد لله إحنا وضعنا أحسن من غيرنا، هذا فد عبارة لابد شائعة على الألسن الإخوة سامعيها، وضعنا أحسن من غيرنا. إن الله يزكي الأنفس، لا تزكوا أنفسكم إن الله هو المزكي. ولا ما أدري أنت، لعله عمل من أعمال زيد اللي في نظرك أنت أفضل منه، في نظرك أنك أفضل منه، لعله عمل واحد من أعماله تساوي كل أعمالك. من أين تعلم هذا؟ إن الله أخفى أربعا في أربع، أخفى أولياءه في خلقه فلا تهينوا أحدا لعله هو ولي الله. هذا الإنسان فقط هذه المقولة يعمل بها، هسه شوفون يصير انقلاب في سلوك الخارجي يصير. الله سبحانه وتعالى هذه سنته جرت في هذا العالم أن يخفي أولياءه، أن يخفي المقربين، أن يخفي أوتاد الأرض، أن يخفي أولئك الذين ترزقون بهم وتمطرون بهم، أن يخفيهم أين؟ بين هالخلق. هذول اللي احنا بعض الأحيان خب نصورهم العوام، هذول تعبيرنا شايفين مرارا نقول عوام، هذول عوام، هل عوام هذول مولانا؟ لعله فيهم من هو المرتبط بالحجة سلام الله عليه، لعله فيهم من هو أفضل من كثير ممن نتصور. إن الله أخفى أربعا في أربع، أذكر مضمون الرواية، أخفى أولياءه في خلقه فلا تهينوا أحدا لعله هو ولي الله، وأخفى طاعته في الأعمال، هاي الأعمال الموجودة في الحسنات اللي احنا نصور، فلا تستصغروا شيئا لعله هو الذي فيه طاعة الله. هاي الأعمال اللي تصورها بأنه أنا أعطي لهذا فد عمل، أعطي كذا مبلغ أو أخذ بيده أو أعلمه كلمة، هذا فد عمل صغير هسه ما إلى قيمة، لعله هو الذي يريده الله، فلا تستصغروا. وهذا المهم الثالث، الرابع راح من بالي، والثالث، وأخفى سخطه في معصيته فلا تعصوا الله في شيء لعله فيه سخطه. انت بعض الاحيان تقول سبب انا فت كلمة فلان كلمة قلتها، هسه خذ الدنيا ما انقلبت، لعله تنقلب فيها الدنيا، ولكن عندما تطلع يوم القيامة اللي فات كل شيء. هسه احنا وين كنا اللي اجينا هنا؟ وين كان الحديث اللي جرنا الى هنا؟ بلي يوم الأربعاء، هو قلت بأنه أنا هذه بحمد الله تجي هي يوم الأربعاء، كم دقيقة أكو وقت؟ فقط هاي العبارة إذا تسمحون نقراها، بمعنى أن لا يحدث نية تنافيها ولو في بعض مميزات المنوي، واستدامة حكم النية إلى الفراغ من الصلاة، فلو نوى الخروج من الصلاة ولو في ثاني الحال ولكن قبل ذلك الثاني. الآن هو في الآن الأول من الصلاة ولكن ما ينوي الخروج الآن، يقول في الآن الثالث سأخرج من الصلاة، مبطل الصلاة، مبطلة أو غير مبطلة؟ يقول نعم مبطلة. وإن لم ينوي الخروج الآن، نوى الخروج متى؟ في الآن الذي بعد هذا الآن، في الحالة التي بعد هذه الحالة، أيضا يكون مبطلا للصلاة. فلو نوى الخروج من الصلاة ولو في ثاني الحال ولكن قبل الثاني، هذا نية القاطعة، او نوى فعل بعض المنافيات، هذا نية القاطع، لا نية القاطع، او نوى فعل بعض المنافيات كذلك، يعني في ثاني الحال قبل ثاني الحال، او نوى بالصلاة الرياء، لانه في النية يشترط ماذا؟ القربة، ولكن في آن نوى بفعله عندما قال ولا الضالين، كان يريد ان يفهم هذا الذي يصلي بصفه بانه هذه الضالين مالتك غلط، هاي الضالين هالشكل لابد ان تقال، هذه صلاته بعد لابد يقرأ عليها الفاتحة، او الرياء ولو ببعض الافعال او نحو ذلك، هسه لم يكن رياء، انما ذكره حتى يتعلم الغير بهالنية لا بنية انه مقرب الى الله ونحو ذلك بطلت الصلاة. هذا تمام الكلام في التكبيرة، بعد ذلك ندخل في القراءة، والحمد لله رب